أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في التقية، وذكرنا تعاريف القوم وكلماتهم، سواء من الإمامية الشيعة الإمامية أو من أهل السنة، أن المستفاد من مجموع الكلمات أن التقية، والأخبار التي سيذكر والأدلة التي سنذكرها، أن التقية من أرقى الأساليب لدفع الأزمات الحاصلة من الأفعال الإنسانية، هي من أرقى الأساليب. كيف يمكن أن نعالج تلك الأزمات التي تحصل في المجتمع الإسلامي أو في المجتمع الإنساني من نفس الفعل الإنساني؟ إنما هذا من أرقى الأساليب. لذلك والمستفاد من مجموع كلماتهم مقومات التقية غير ما نستفيده من الأدلة التي وردت في التقية. المقومات للتقية: أولا، أن يكون هناك تهديد، خوف في البين، بحيث يوجب هذا الخوف تلف نفس أو تلف عنوان من العناوين، خاصا كان أم عاما. هذا لابد أن يكون خوف في البين، بدون ذلك الخوف لا يمكن أن يكون هناك تقية. المقوم الثاني: أن يكون الخوف حاصلا من تهديد بإضرار شخصي أو بإضرار نوعي، سواء كان هذا الإضرار ماديا أو كان هذا الإضرار نفسيا، فإنه يشمل كلاهما. وهذا التهديد حاصل من شخص له سلطة كم زمنية، أو لم تكن حاكما كان أو لم يكن كذلك، فهناك خوف من تهديد حاصل، سواء كان هذا حصول التهديد من حاكم أم من غير حاكم. الأمر الثالث: أن يكون هناك ضرر متوجه للشخص، بحيث أن هذا الضرر لا يتحمله، وسيأتي بيان ذلك. هذا الضرر كان شخصيا أم كان جمعيا غير شخصيا، وسواء كان ضرر ماديا أم كان غير ماديا. كذلك يشمل ما إذا كان الضرر جلب مصلحة، لدفع الضرر جلب مصلحة، فهل يشمل كما سيأتي بيانه؟ هذا هو الذي وقع النزاع فيه وسيأتي بيانه. فلا بد أن يكون ضرر في البين، وهذا الضرر سواء كان دفع منفعة أو جلب مضرة، سواء كان لشخص معين أم كان لغير شخص معين. هذا هو الأمر الثالث. الأمر الرابع أو المقوم الرابع: أن يكون هناك كتمان حق، سواء كان اعتقادا أم غير اعتقادا. لا يفرق في التقية بين أن يكون كتمان الحق لأجل عقيدة أو لأجل غير عقيدة. كتمان الحق كان اعتقادا أم غير اعتقاد، وإظهار خلاف ما هو، كان هذا الإظهار بصورة فعل أم كان بصورة قول، فإنه يشمل ذلك حينئذ. فالأمر الرابع والمقوم الرابع: أن يكون هناك كتمان حق وإظهار خلافه، والحق لا يفرق فيه بين أن يكون اعتقادا أم غير اعتقاد، كما أن إظهار خلافه لا يفرق فيه بين أن يكون قولا أو يكون فعلا، فيفعل شيئا بما يريده ذلك الشخص الذي يريد أن يضره. الأمر السادس: الغاية منه حفظ النفس وحفظ إخوانه المؤمنين. لا فرق بين أن يكون الحفظ لأجل حفظ شخص معين أو لحفظ جمع من المؤمنين. هذه هي المقومات التي استفدناها من كلمات القوم حينئذ. أما زيادة عن ذلك سيأتي بيانه عند ذكر الأخبار. هذا هو مقومات التقية، ومن تلك تستفيدون من أنه تباين كلي بين التقية والنفاق، فإن التقية من جهتين يختلفان، وهاتان الجهتان هما يميزان بين أمرين متباينين لا يمكن اجتماعهما. الأمر الأول أن التقية إنما شرعت لحفظ العقيدة، لحفظ المؤمنين حينئذ، هذا هو التقية، إنما شرعت لحفظ العقيدة وحفظ المؤمنين حينئذ. وأما النفاق فهو إنما يكون لأجل نشر باطل ونشر فساد في المجتمع، حينئذ، إيقاع الضرر في المجتمع الإسلامي حينئذ. فحقيقة النفاق إيقاع الإضرار، وحقيقة التقية حفظ المؤمنين في الوقوع من الضرر، فالفرق بينهما تباين كلي. أن المنافق إذا أراد أن يظهر الشر بين المؤمنين في المجتمع حينئذ، وإذا في مرحلة لا يمكن ذلك، يظهر الإيمان، لكن في إضماره هذا الإيمان، في إظهاره الإيمان، هو أشد ضررا من كتمانه حينئذ. فإنه في إظهار إيمانه إنما يريد إيقاع الفتنة بين المؤمنين، بينما في المتقي إنما يظهر شيئا خلاف عقيدته، إنما يريد منه حفظ المجتمع حينئذ، لئلا يقع مجتمع المؤمنين لئلا يقع في مضرة. فمن هذه الناحية فرق بينهما. الأمر الثاني أن المتقي يختلف عن المنافق نفسا وإضمارا وفعلا، كلاهما من هذه الجهات يختلفان. المتقي إنما يظهر شيئا خلاف ما يعتقده، إذا كان اعتقاده صحيحا وحقا يظهر خلاف ذلك حينئذ، إن نفسيته إنما جمعت لأجل حفظ نفسه أو حفظ المؤمنين، وإنه إنما يستعمل التقية لئلا يقع الضرر فيهم، وإنما هو يضمر الحق ويعتقد بالحق، ولكنه يظهر خلافه لأجل دفع ضرر وتهديد في البين. بينما الموافق نفسيته نفسية شرورية، يريد إيقاع الناس في الفتنة والضرر، وأنه همه الأول والأخير هو إيقاع الفتنة بين المسلمين وإيقاع الشر والفساد فيه بين أفرادهم، هذا هو الفرق بينهما. فمن هذه الناحية لا يمكن إدراج التقية في النفاق كما صنعه بعضهم، نتيجة أنهم وقعوا في اختلاف في بيان المفاهيم، أنهم وقعوا في تمييز الحق من الباطل، وقعوا في هذه الفتنة أنهم لا يقدرون أن يميزوا الحق مع الباطل، فلأجل ذلك إنما جعلوا التقية من أفراد النفاق مع تباينهم الكلي بحيث لا يجتمعان في مولد. وهذا المنهج الفكري حصل من بعد ارتحال الرسول الأكرم إلى الرفيق الأعلى، حيث أن الرسول والقرآن الكريم بيّن النفاق وبيّن المنافق، مميزات النفاق ومميزات المنافق قد أظهره، وكانت وقد ذكر الله تبارك وتعالى المميزات هذه في القرآن الكريم في عدة مواضع، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم قولا وعملا كان يميز بين المنافق وغير المنافق. لكنه لما ارتحل إلى الرفيق الأعلى صار هناك فوضى في تعيين المفاهيم عندهم، وكما هو الآن في عصرنا فوضى في تعيين الشعائر الدينية، فوضى في مفردات الدين، كل يفسر المفردات والشعائر بما يريده، فوقعت هذه الفوضى في المجتمع حينئذ. فهناك وقعت فوضى في تفسير المفاهيم الدينية، كل يفسر مفهوما بما يراه حينئذ، وتدخل المنافق في البين وأظهر نفاقه بصورة واضحة. والأنكى من ذلك أن هذا المنافق تصدى للسلطة، فأعلى سلطة عند المسلمين قد تصدى له وتمكن من هذه السلطة، فنشر النفاق ونشر المفاهيم الخاطئة، فصار هذا الكم الكبير عندنا من المفاهيم الخاطئة استورثه الأجيال اللاحقة من الأجيال السابقة، فحينئذ جعل هذا التفكير مريضا، وهذا التفكير والمنهج الذي يمشي عليه منهج غير قميم، إلا أن الله تبارك وتعالى لم يترك دينه، فقد قام ثلة من المؤمنين للتمييز بين الحق والباطل والمنهج القويم وغير القويم، وبذلوا بذلك النفس والنفيس إلى أن تمكنوا من إيقاع التمييز بين هاتين الفرقتين، فرقة يهدي إلى الحق وفرقة إنما هو باطل ويهدي إلى الباطل. وهذا التمييز حتى تحقق فالإنسان حينئذ إما شاكرا وإما كفورا، حينئذ هذا هو الذي ذكرناه. إلا أنه يبقى شيء، وهو أنه في الأمر الرابع قلنا أنه لا بد أن يكون هناك ضرر، سواء كان هذا الضرر نقص مالي أو غير مالي أو عدم نفع في الدين. وأما جلب المصلحة فهل هو داخل في ذلك أم لم يكن داخلا؟ جلب المصلحة على أقسام. القسم الأول أن المؤمن يدخل في شيء في أمر ليجلب مصلحة لنفسه، وبذلك يدفع الضرر عن المؤمنين، وهذا صحيح، إما واجب وإما ممدوح. وقد ورد في القرآن الكريم بالنسبة إلى مؤمن آل فرعون، كما ورد في السنة بالنسبة إلى علي بن يقطين، فدخل وجلب المصلحة لنفسه لدفع الضرر عن المؤمنين، فإن كان الضرر متوقعا ومحدقا بهم فيجب ذلك، وإلا يكون ممدوحا حينئذ. هذا القسم لا إشكال في صحته. القسم الثاني أن يكون جلب المصلحة لمجرد أن يكون هذا معهم، لا لدفع الضرر عن نفسه أو عن الغير، بل لأجل جلب مصلحة دنيوية، وهو وإن أضمر الإيمان لكنه ما كان مع القوم لجلب مصلحة لنفسه، وهذا مذموم بل محرم في بعض الموارد. إذا انطبق عليه عنوان إعانة الظالم فهو محرم، وإذا لم ينطبق عليه فهو مذموم باعتبار أنه تكثير للسواد. وقد ورد عن الإمام موسى بن جعفر حيث ذم من يكتب لهم كتابا ويليق لهم دواة، فإن ذلك إعانة وإنه تكثير في الظالمين، هذا هم أيضا مذموم. الأمر الثالث ما إذا كان، أو القسم الثالث ما إذا كان جلب المصلحة لأجل الألفة بين المؤمنين لدفع العدو المشترك لهم حتى لا يقعوا في الفتنة، وهذا القسم هو الذي وقع الكلام فيه، أننا نحن المؤمنون إنما نتهادى مع القوم الآخرين لأجل الألفة بينهم ولأجل دفع الضرر المحدق بنا جميعا، لا يختص بالمؤمنين بل يشمل جميع المسلمين كما في عصرنا الحاضر. وهذا القسم أيضا موجود في الروايات، وقد ذكرنا أن الكليني رحمه الله نقل في الكافي عن أبي جعفر أو عن الإمام الصادق صلوات الله عليه هذه الرواية، أنه قال أبو بصير قال أبو جعفر عليه الصلاة والسلام: خالطوهم بالبرانية وخالفوهم بالجوانية إذا كانت الإمرة صبيانية. فإذا كانت الإمرة صبيانية اشتغل الصبيان بالسلطة، كل يريد السلطة لنفسه كما في عصرنا الحاضر، كل يبتغي الوصول إلى السلطة، هذه إمرة صبيانية هذه، فخالطوهم بالبرانية واجتنبوهم وخالفوهم بالجوانية. وسيأتي بيان هذا الحديث إن شاء الله في محله.